بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض في المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض، والمستمع راشد مرشد أحمد، والحائرة حين سين نون من اليمن الجنوبية. نبدأ برسالة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، حيث يقول في رسالته: يوجد أو يدور حول أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس، وهم ليس بقلة، يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب، مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر، فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك، ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه، لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما هي صحة هذه الأقوال، وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين؟ شكرا لكم وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده، لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء، تعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولتستعين بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم كأن يقول كذا ويا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز، والله لما من فعل ذلك فقال: وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وضلالا، أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. فالمقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده، فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعى مع الله كأن يقول لأجل خذوه أو يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا أو صلي على كذا أو أعذني من كذا أو عاوني على كذا، كل هذا ما يجوز، مثلا من الشرك الأكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الأموات، يقول: يا سيدي البدوي افعل كذا، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، أنا في جوارك، أنا في حسبك، انصرني أو ارحمني أو اشف مريضي، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال هنا غير هؤلاء كان يقول: يا رسول الله انصرني، او يا رسول الله اشف مريضي، او يا رسول الله اغثني، كل هذا من الشرك الاكبر، لان الميت مات انقطع عمله فليس له تصرف، لا الانبياء ولا غيرهم، فلا يجوز دعاء الانبياء ولا الاستغاثه بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، بل هذا من اعمال الجاهليه ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الإسلام أن يحذر هذه الأمور ويتبعد عنها وأن يخلص لله العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب به بالنذور والذبائح لا غيره، فمن يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة أو يستعينون بهم أو يسألون قضاء الحاجات أو تريء الكروب أو نصر على الأعداء أو شفاء المرضى، كله شرك بالله، سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره أو مع الملائكة أو مع الرسول وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز، بل يدعو ربه وحده: يا ربي حل بكذا، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي أغثني، يا ربي عافني، يسأل ربه جل وعلا، فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجيب لكم، وجل وعلا ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا سبحانه وتعالى. هذه أمور نشا عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك، والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء وأن يذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان.
هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ تقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟
الوكالة غير التوكل أيها السائل. الوكالة قد يستني إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، الوكالة تفضيل من إذن الله يأذن له ويفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، الله هو الذي اعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. التوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه، لأن بعد كل شيء يعني مسبب الأسباب، فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه، ومع هذا يأخذ بالأسباب فيتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. فالوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كنت توكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا، توكل على الله وحده سبحانه وتعالى.
سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟
تقويم معروفة، لها طرق معروفة، حساب معروف، هم من أهل الغيب.
نعم،
لها تقويم، لها حساب معروف في ضبط مدى دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كل هذه معروف، له طرق حسابيه معروفة، ليس من علم الغيب، فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة، لها طرق ولها حسابات معروفة، يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فليس فيها من علم الغيب شيء.
يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟
هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة وأهل لذلك، لأن عندهم مال عندهم قدرة، فلا لا فيه شيء، إذا اشترى سيارة ضخمة أو فراشا طيبا ما لا فيه شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة والمساعدة للفقراء والمساعدة للشهادة الخيرية. الحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئا جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد من ذلك الجمال لا المفاخرة ولا المباحاة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
لا في هذا شيء، لا حرج في ذلك، لأن في سائر فوائد، يعني يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها، لا بأس بها، يعرفونها ويتفرجون عليها، إذا كان الحابس لها يقوم بحاجاتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله.
سؤالها الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟
كفارة اليمين مثل ما قال الله جل وعلا: كفارة إطعام عشرة مساكين من عشرة مطعم تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين، إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يعطيهم رغبة، زكاة وهذه كفارة اليمين. لحلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف أنه ما يبيت أن فلان مات عنده، أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه، يكفي كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد سين ونص، ويعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يتغربه، فإن عجز عن هذه كلها صلى ثلاثة أيام، إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام، وليس فبالغين فصيام ثلاثة أيام، ولا أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، فهو متتابعة، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟
السكوت السنه الثالثه والرابعه في الظهر في العشاء والثالثه المغرب سنه.
لا،
السنه الثالثه المغرب والثالثه والرابعه العشاء هذا سنه، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر، لان النبي كان يسلم الايه احيانا في السريه عليه الصلاه والسلام، فالافضل للامام انه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المامون فلا باس، ينبهه المامون حتى ياخذ بالسنه وينتبه للسنه هذا لا باس، ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفاء سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يجب عنده الصلاة، ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما، هذا ينبه، وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا لا يجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن المأمون ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجل السهو هذا حسن ولكن لا يلزمه، لأن الجهر ليس بمحرم. نعم.
وفي هذا الحال يقول مثلا سبحان الله.
سبحان الله، نعم، حتى ينتبه للسنة.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر وأصلي وأصوم الحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
معلوم أن الحجاب أمر لازم، وكشف الرأس والوجه والعوينات أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تبالي، حتى تكمل الدراسة التي تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فلن تنفصلي والتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط في خطر، وإذا كان مع التغشف صار خطر أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج في شرط التكوين مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشبهه مما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة، فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكانا آخر تكمل فيه الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى مكشوفة مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه هذا في فتنة كبيرة وخطر عظيم.
سؤالها الثاني تقول: ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير، ويأتينا رسائل كثيرة جدا جدا وللمشائخ أيضا إجابات كثيرة، تقول: ما تفسير هذا الحديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ما تفسيره وفقكم الله؟
هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم، وهذه الصورة التي فعلها عذابا عليها يوم القيامة، وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، في الحديث الثاني إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال رحمه خلقتم، هذا نوع من التعذيب بها، التصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي، هذا المعروف الموجود بالكبيرة، فبعضهم قال إنه ليس بتصوير وإنما هو مشاق الظل وتسامح في ذلك، والمعروف عند أهل العلم والمصيرة والتحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز، وأن حسن هو التصوير بيد الفني المعروف، هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح إلا من حاجة للضرورة كالتابعية، أو تصوير الجنات لإخوانهم خير شرهم، أو قيادة السيارة للحاجة، فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له بطاقة تابعية أو رخصة إلا بالصورة فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.